قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وليد مهند في الله لن يتردد وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدهم للحياة السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
حقيقة يعني ربنا أراد أننا أقرأ أو أشوف موضوع عن يعني أحد المعاصرين اللي فتح يعني دولة مهمة جدا ومكان مهم جدا في العالم وهو القسطنطينية وهو طبعا محمد الفاتح. يعني
يا سلام.
محمد الفاتح شخصية تختلف تماما لأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قبل أن يأتي إلى الوجود بتسعة قرون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لتفتحن القسطنطينية أمل كبير جدا، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. حاول سيدنا عثمان محاولات مستميتة عن طريق جنوده أن يفتح القسطنطينية فلم يحدث، وحاول معاوية بن أبي سفيان فلم يحدث، وحاول وليد بن عبد الملك فلم يحدث، حتى أذن الله أن في أب اللي هو والد محمد الفاتح يعشق ويتمنى على الله ويدعو الله ويقلب وجهه في السماء أن يجعل من نسله من يفتح القسطنطينية، فيذهب إلى أفضل أستاذ ويقول له: أنا أعهد إليك بمحمد ولدي فإني أرجو أن يكون صاحب هذه البشارة. هذا الأستاذ يعلمه القرآن ويعلمه الرياضيات ويعلمه اللغة ويعلمه الشعر ويعلمه الأدب والخلق، مؤدب، مربي، معلم، لكن كان في ملمح رئيسي كل يوم يقول له مرتين قبل وفي نهاية الحلقة كأنه عايز يعمل عملية اللي هو بيسموه الآن البرمجة العقلية، يعمل له برمجة
NLP.
نعم. لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها لنعمل جيش جيشها وإن أرجو أن تكون محمد الفاتح.
غرس الحلم.
فظل يعيش مع الآيات وتترجم من خلال الحديث.
القسطنطينية اللي هي إيه دلوقتي يا دكتور صلاة؟
اللي هي اسطنبول.
اسطنبول تركيا.
إسلام يا أصلا اسمها إسلام بول، دار الإسلام.
نعم.
فتحرفت عشان خاطر ينسونا، زي ما أخونا الشيخ حازم دايما بيقول لنا في تغريب في ثقافة هابطة. هي اسمها إسلام بول يعني دار الإسلام.
جميل.
اسطنبول تركيا، في تركيا.
تركيا يعني. نعم.
انا عايز بس المشاهدين يبقوا معانا
بالظبط.
نعم. القسطنطينية دي فين يعني؟
فالحقيقه انه هذا الاهتمام التربوي الهائل جدا، الوالد في المقابل بيدي الثقه لابنه، بيعين والي، والده كان حاكم، بيعين والي على مدينه سنه 22 سنه الى الاباء الذين لا يثقون في ابنائهم انه يدير شؤون زوجته واولاده،
وهو عنده
يتحكم فيه وعنده 35 سنه 40 سنه. تعمل مع ابنك دي وما تعملش دي، تحكم رهيب. لا، من 22 سنه بيوليه اماره ويطلق يعني قدراته القياديه. فيبدا سيدنا محمد الفاتح في اعداد متميز، 200 الف جندي.
بس يعني هو وثق فيه بعد تاهيله
طبعا. هو ده تاهيل علمي وتربوي
يعني، هو مؤهل
وعقلي يعني وشجاعة إدارية يعني، اداله مساحة. بدأ في تجهيز جيش من أقوى ما يمكن عشان يحقق هذا الحلم. جيش 200 ألف جهزهم دولت يعني، تدريب وسهر وقيام وصيام وخشوشينهم فإن النعمة لا تدوم. وبعدين بدأ يعد مدفع جديد تماما، ابتكار عسكري. فوهة يعني هذا المدفع يعني أكثر من 20 شبر، والكرة اللي بتطلع منه وزنها 7 طن، بيشيلها 700 واحد. العربية دي عشان تتحرك 500 زوج من الفيران بتتحرك بيه.
خدت الأرقام بتاعتي. طب أنا أقول إيه في الحلقة؟
اتفضل.
لا اتفضل. لا أنا مدعمك.
أنا مدعمك. الكلام بتاعه بقى.
أخذ الشعر بتاعه.
ربنا يرضى عنك.
مش عارف أنا.
وبدأ يصنع سفن عسكرية. لكن السفن دي جت الأخبار إن في جنازير حديدية مستحيل أي سفينة تعديها عن القصر بتاع الإمبراطور. طب يعمل إيه؟ قال لك يبقى أنا في جهة لازم أدخلها من جهة اليابسة. طب أنا هدخل وبعدين أدخل المية من الجهة اللي هي فيها القصر، يعني المية الناحية دي والجنازير هي والقصر بتاع الإمبراطور اللي بيدير بينه الإمبراطور هي كلها داخل هذه المنطقة وجوه البحر، عايز يدخل له جوه ويحاصره.
وفين محمد الفاتح والجيش؟
فهو أتى من الجهة اللي هي من جهة اليابسة. فأعد
يعني هو لكي يصل القصر لابد أن يقطع جزءا من اليابسة وجزءا من الماء.
نعم.
فعايز يوصل إلى الماء عن طريق اليابسة.
نعم.
والسفن توصل.
وأول مرة بيصنع سفن تمشي على اليابسة. إزاي؟ جاب خشب من الصنوبر ودهنه زيت والجنود تدفع. وفوجئوا في ليلة واحدة أن حركة الزيت اللي على حركة السفن اللي على الزيت اللي على الخشب أن ده كله تم في ليلة واحدة. وحوصر القصر والإمبراطور يستغيث ويدفع للناس القتال وقال لهم أنا لما أقتل إذا قتلت اذبحوا رأسي عن جسدي حتى لا يمثل بمحمد الفاتح. فماذا فعل محمد الفاتح؟ ونتوقف بعد هذه لنسمع هذه التعليقات. لما أسر بعض الجنود قال له تبقى حر إذا جبت لي جثة الإمبراطور، لا لينتقم ولكن ليقيم له جنازة عسكرية للملوك في حفاوة بالغة ليثبت العكس تماما أمام العالم كله أن المسلمين من أرقى الناس حضارة في التعامل مع الخصم حيا وميتا.
الحقيقة أنا يعني عايز أقول إن إحنا أمام مصباح من مصابيح الهدى فذ وعبقري ومختلف. فوجوده ضمن المصابيح مهم جدا، والحمد لله أن وفقنا لاختيار محمد الفاتح. وأنا الحقيقة يعني قليل القراءة عنه، ولكن بسبب هذا البرنامج أنا اكتشفت جوانب في هذه الشخصية العظيمة. أول حاجة تركيا، اسطنبول. أنا روحت تركيا، فبتتميز بأشياء صدق التاريخ فيها، هي جميلة جدا جدا، من أجمل المدن اللي شفتها في حياتي. حتى أن حد مرة بيسألني أنا سافرت كتير فأقول أجمل مكان، قلت له اسطنبول. فلما دي تكون القسطنطينية، ولما دي تكون اللي فيها بشارة، ولما دي يموت على أسوارها سيدنا أبي أيوب الأنصاري، تبقى معنى للمسلمين إن ده رمز. إحنا فتحنا القسطنطينية وحررناها من الكفر وأدخلنا إليها الإسلام والعدل على يد محمد الفاتح. إسطنبول تتميز بإنها فعلا منطقة عظيمة في الصناعة وعظيمة في السياحة وعظيمة في التوسط اللي هي فيه
بين آسيا وأوروبا.
موقع، لذلك يقال كان لها موقع فريد، يقال لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت عاصمتها القسطنطينية اسطنبول. يعني لو الدنيا دي كلها بلد واحدة تبقى العاصمة فين؟ القسطنطينية. لذلك أمل كان يداعب كل قادة المسلمين أن تفتح على يديهم القسطنطينية، بعد ما الدكتور تفضل وقال أنه تفتح على يد عظيم. هذا العظيم هو محمد الفاتح. أول دمع، أول معنى أن القسطنطينية مهمة، وأن القسطنطينية رمز، أن اسطنبول بلد لابد أن احنا نتابع أخباره الآن، ما نبقاش نايمين ولا مش دريانين. وفي مواقف تدل أن البلد دي فعلا قوية، زي المواقف الأخيرة اللي حصلت والأحداث اللي بتحدث، الحجاب ورجوع الحجاب ورجوع المعالم الإسلامية الجميلة. والحقيقة لما كنت فيها سألت عن المساجد، فعايز أشوف يعني أصلي في مسجد من مساجد تركيا. ففي حاجتين أو ثلاث حاجات مهمين قوي واقعيا بقى، دي من في السنوات الأخيرة دي. صليت في مسجد وجدت عدد المصلين كبير جدا. انا دماغي ان الدوله دي علمانيه، انا دماغي ان الدوله دي مش اسلاميه خالص، دماغي ان الدوله دي مختلفه، يعني بتحكم بطريقه مختلفه. فاول حاجه المسجد لفت انتباهي انتظام عدد ضخامه في مسلمين كتير جدا. ركبت مع سواق تاكسي، تكلمت معاه فوجدته مشينا كده على تمثال اتاتورك، فلقيته بيسب، فتعجبت. قلت له انت بتسب مين؟
كان فيها سجن على طول.
اه ده انت تموت. قال ما جاء يعني، قال كلام كتير. فقلت له لا احنا مسلمين وزوجتي محجبه ووي. وده نتيجه دايما انتخابات في تركيا، تجد ان حزب الرفاه وحزب العداله واربكان واردوغان، ويعني الدنيا فيه تسليم جيد. يعني هي بقعه الاسلام موجود فيها متاثر بهذا الفتح العظيم. محمد الفاتح هو اللي فتح المكان ده، مش عايزين ننسى. محمد الفاتح هو اللي انار هذا المكان بهذا الضوء من هذا المصباح العظيم الشامخ. من ضمن الحاجات الجميله قوي اللي ما لقيناهاش في اي مصباح بهذه الصوره وبهذا العمق، انه نظم الدوله اداريا. يعني بعد ما ابوه اداله السلطه والاماره وقواه وجاب له معلم وعلمه، ما خدش العلم ده وما عملش حاجه، ده نظم الدوله اداريا، ونظم اول واحد يعمل حاجه اسمها موارد الدوله. ودي لعلمك تحل اي مشكله اقتصاديه الان. هات لي اي دوله دلوقتي متعسره، سعر الدولار، الصرف، المشاكل كلها، قول لي مواردك ايه. حتى انا ليا برنامج بيتصل حد يقول انا معايا 10,000 جنيه اعمل بيهم ايه؟ فدايما اسئله محدده اسالها له، مواردك ايه؟ ما هو المورد للرزق؟ ما هو الدخل الكامل لك؟ وما هو المبلغ راس المال؟ وما هو المصروف الشهري المتوقع للحياه الكريمه المعتدله لك؟ من خلال المصروف والايراد اقدر اضبط ان المصروف يكون اقل من الايراد ويدخر كمان للمستقبل. لذلك قد تعيش اسره ب 500 جنيه، قد تعيش اسره ب 5,000 جنيه، قد تعيش اسره ب 10,000 جنيه، قد تعيش اسره باكثر من ذلك. هو عمل كده. قال موارد الدوله ايه؟ ومصادر الصرف ايه؟ يبقى لازم ده ينضبط، لانه جاهز زي ما حضرتك تفضلت. انا عندي روايه بتقول انه 250,000 وحضرتك قلت 200,000، بنتكلم في رينج ال 200,000 جندي، بنتكلم في رينج ارقام ضخمه. بنى 300 مسجد، خلي بالك بقى، يعني مش اداري ودرويش.
ولما تشوف اسطنبول المساجد تبنى في ارقى الاماكن واعلى الاماكن.
كنت لسه
اعلى، انت جاي داخل من الطياره كده تشوف اسطنبول دي، اول حاجه مآذنها تختلف عن مآذن العالم كله، لان عامله زي اسنه الرماح كده
واقفه شامخه
شامخه، وفي اخرها رفيعه كده، وفي يعني تحس ان في سيف، سيف الله يعني شاهرا يعني امام العالم كله. فكان كل مكان يعني متميز يبني في جامع.
الحقيقه برضه انا عايز اقول ان هو يعني اديني معلش يا شيخنا،
اتفضل ربنا اتفضل،
انه كان اولا شاعر مجيد واداري جيد وحاكم فريد. هو ده مش يفكرنا بطارق بن زياد او يفكرنا بسيدنا خالد بن الوليد، لا انا عايز اقول انه عمل نظام اداري يعني زينا، يعني المدن او الزمن الحالي اللي عايز يحل مشكله الدوله الان يقرا سيره محمد الفاتح فعلا، لانه نظم الدنيا عامله ازاي. من ضمن الحاجات الجميله جدا استورد واستعان بفنانين، بس فنانين بايه بقى؟ المعمار، شاهد المعمار. كان في كتاب لاحد الكتاب يعني بيتكلم عن صناعه الحياه، صناعه الحياه. فمن ضمن اللي وقفت قدامه قوي بيقول انه لو عندنا معماريين اسلاميين فاهمين هيساعدونا في عوده الاخلاق والمبادئ. فاستغربت ايه ده؟ ايه جاب الطوب والبنى للقيم؟ قال لا، انت لما بتعمل مساحات فاضيه، انت لما بتعمل مساحات للتعبد مساجد، انت لما بتعمل طرق ما فيهاش الضغط العصبي على الناس،
مكان الحريم ومكان الرجاله،
انت لما بتعمل مكان جميل،
مكان مستور
واسع كذا كذا، ده بيؤدي الى هدوء الاخلاق وانسياب كذا. فمحمد الفاتح الحقيقه عمل يعني ضرب العثمانيين على الفن المعماري، شاهد المباني الراقيه، انشا المساجد، نظم المال دخولا وخروجا زي ما بيقولوا كاش فلو اللي هو ده باللغه
الاكرام العلماء والاساتذه. كان هو
مجل جدا
جدا، ويدي رواتب ضخمه للعلماء والمدرسين بشكل خاص. قال لك لان دولت هم اللي هيربوا الأجيال المتميزة. لما يشبع المدرس ويشبع العالم يستطيع أن يفكر وينتج ويبدع.
وحاجة كمان خطيرة، رجال القضاء. نعم. حط تحتها 7000 خط. لذلك هو خلى رجال القضاء يرتاحوا، لا يفتي المفتي وهو مزنوق في حاجة، لا مزنوق ماليا ولا مضطر يعمل مش عارف
ولا إيه، خايف
ولا خايف من شيء. ده هو ريحهم وخلى المحاكم تسير بسير عادل جدا ورائع جدا. فشوف الراجل إداري معماري
وتشكيل مرسمة.
كان عنده 25 سنة لما فتح القسطنطينية. 25 سنة. النهاردة 25 سنة ده بيقول يعني أنا أعمل إيه؟ بياخد مصروفه من أبوه يقول لك أنا أعمل إيه؟ 25 سنة وأنا والله مذهول. 25 سنة قائد يفتح القسطنطينية وبيعمل كل ده، وسيدنا أسامة بن زيد 16 سنة، والإمام الشافعي يفتي هو عنده 15 سنة. ايه ده؟ يعني مصابيح الهدى دي ادق كلمه.
هو اصل العصر كان تحرك. لا يا اخي حياك الله. لا يعني العصر كان تحرك اصل هي
الفكره. ما عليه من خير ولا ركاب
كده. الله يكرمك. يا العصر كان تحرك. الحقيقه دي نقطه مهمه. يمكن احنا معتادين على زمن الصحابه والتابعين، فالناس بتحارب بسيف ودرع وخيل وفرس إنما الإبداع إنه العصر تحرك. لازم اللي يعرف يقود أمة تنتصر يعمل تجديد. يعني لابد أن يحدث تجديدا. يعني النقطة اللي حضرتك تفضلت بيها دي، الراجل بيعمل مدافع علشان يعرف يضرب، بيعمل مجرى للسفن بحيث انها تتزحلق على اليابسه لتصل الى الماء ليفاجئ العدو. دي مساله.
وعمل معمار وعمل يعني
بالضبط، وعمل معمار وعمل الدوله تنظيم اداري للدوله. يعني عايز اقول انه لم يستند الى الانماط القديمه، ده هو عمل. وعلى فكره سيدنا عمر كان عمل. يعني سيدنا عمر لما أمسك الدولة دون الدواوين، بس ربما احنا لم نتناول هذا. أيضا حتى في عهد الأمويين ومعاوية بن أبي سفيان ومن بعده أيضا عملوا تجديد الحقيقة في النظام الإداري للدولة، لكن ربما احنا لم نتناول خلفاء. عشان كده من تناولناهم من قبل لم يكن فيهم هذا الملمح. إنما
وحد ممكن يسألنا يقول انتوا ليه اخترتوا المصابيح ده؟ ما حضرتك بتقول الخلفاء، ليه سبتوا الخلفاء الراشدين وليه كده صحابه على تابعين على مجددين؟
المنهج اللي حضرتك قلته لي لما بتحطها على البرنامج ان هو اصل كلمه مصابيح الهدى فعلا لما نيجي للدلاله الدقيقه كنا ناخد صحابه خلاص، انما احنا قصدنا النماذج التي جاءت حتى في العصور التاليه. ده احنا قدام شخص الرسول عليه الصلاه والسلام بشر بمجيئه كانه قال لتفتحن القسطنطينية. الكلمة اللي عايز أقولها فلنعم الأمير أميره، يعني مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون. مشهود له. يعني محمد الفاتح ده مين؟ كام واحد يا ترى مشهود له بعد عصر الصحابة؟ أنا لا أتذكر إلا محمد الفاتح. جايز يكون في حد جاء زي أويس بن عامر القرني مثلا إنه هو خير جيل التابعين، إنما مين أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصه شهادة برة أو بعد جيل الصحابة؟ تلاقيهم واحد أو اثنين أو يعني أنا أتذكر أويس بن عامر إن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له، وأتذكر محمد الفاتح. فلنعم الأمير، يعني النبي يثني عليه مستقبل
ويثني على الجيش.
ودي
الجيش وجيشه.
ودي الفكرة أن الأمير لم يأتي زعزوعة في وسط ناس نعم فاسدين يعني. وإنما أتى من حقل مزروع بالخيرات. ودي نقطة مهمة جدا، أن ليست العبرة أن يوجد شخص صالح في بيئة فاسدة. أنت محتاج تربي أمة، تربي جيل، تربي مجموعة لتقوم تربية الأمة وليس تربية الفرد. ولذلك الشاعر بيت الشعر اللي الواحد فعلا يسعد بيه اللي هو يعني انتوا كل ما يحصل لكم ازمه او ملمه تنادوا على صلاح الدين ان هو يجي ينقذكم، فقال لهم كم مره في العام توقظونه؟ دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا شجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. انتوا الناس دي ما يبقاش بينهم ده، انما فلنعمل الجيش ذلك الجيش، ولنعم الأمير من سيكون عليه، مش أمير كويس ومعه من لا يقوم بأمره. فالحقيقة لا شك أنه
في ملمح جيد برضو في هذه الشخصية الفذة معانا، أنه برضو يتميز بالعقل والحكمة. هو رايح يفتح القسطنطينية ودي حلم حياته ومتربي على كده وبيحاول، فلما أوشك أو بدأ قال أنا عندي أعداء كثيرين، في أعداء لي، فعمل معاهدات مع كل أعداء، كل الأعداء مسك عدو عدو يتعاهد معاه في حالك وأنا في حالي، أنت عشان يتفرغ لعدو واحد. شوف بالله عليك الذكاء والحكمة. وإن كان اللي حدث بالفعل أنه بمجرد ما بدأ بالفعل يفتح القسطنطينية، هؤلاء الأعداء كالمعتاد خانوا العهد ومدوا القسطنطينية بمدد، بس برضه وحجمهم فترة طويلة من الزمن، فهو بيصلح جوه واخد باله من بره.
هما ما عملوش كده غير لما اكتشفوا انهم فرغوه لفتح القسطنطينية، بس هو كان خلاص حقق الغرض،
كان خلاص
يعني هو رجل دولة. فايه اللي عمله؟ ان هو عهد دول ودول ودول ووقفهم وقعدهم حتى لا يكونوا، حتى لا يعتبر ظهره مكشوفا. فكونهم بعد كده اكتشفوا انهم كانوا، ولذلك لازم يبقى واضح ان محمد الفاتح هيئ الدولة تهيئة سياسية وعقائدية وعلمية من ناحية البحث العلمي وما إلى ذلك. يعني كرجل دولة ترى أنه لكي يفتح القسطنطينية عقد مجلسا للشورى وقال لهم أشيروا علي بحرية كاملة. في هذا المجلس كما يروي بعض الرواة من تفاصيل مكان أنه اشتد بعضهم في إقرار أن تفتح القسطنطينية، واشتد بعضهم في رفض أن تفتح القسطنطينية، ومع ذلك الشورى الكاملة، يعني أنه كان أعطى الحرية، أعطى الديمقراطية زي ما بيسموها النهاردة، أعطى حرية القول، ما فيش حد يقول له يا فندم مدام سيادتك شايف كده، كما قال الله تعالى عن ملكة سبأ، قالت لهم إيه رأيكم نعمل كده؟ قالوا لها نحن أولو قوة والأمر لسيادتك، شوفي اللي أنت عايزاه وإحنا تحت أمرك، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا مجرد عضلات وأبدان وسلاح، إنما كل الحكمة تيجي من عندك وإنت التعليمات. قال والأمر إليك، وإنما محمد الفاتح استشارهم فأشاروا عليه. حتى فيما يتصل بنظرته في الناس، في الناس ده والله عمل شيء، أنا يعني سبحان الله، يسأل عن مرافق، عن العدالة في البلد، تجيله التقارير 100% أن العدل كويس، ها؟
ينزل ميدان،
فاختار يعني كل ما يسأل عن العدالة شكلها إيه تجيله التقارير كويس. فما الذي فعله؟ عمل جهاز من القساوسة، من رجال الدين اللي هم مسيحيين، قال لهم انزلوا شوفوا يا ترى الشعب المسيحي ده مظلوم ولا منصف، وخد منهم تقارير منهم على أساس أن هم أصحاب المصلحة في أن يكون هناك عدل مع قومه.
والله فلتقي في الدنيا وتسمع هذا الكلام، النصارى اللي بينادوا اللي بيعملوا يعني
فولتير نفس المؤرخ الكبير قال إن ما فعله محمد الفاتح مع نصارى القسطنطينية لم يحدث له مثيل تاريخي
في التاريخ.
يقول هذا الرجل البطريرك لما حصل الهزيمة للإمبراطور هرب وجري، فأدركه المسلمون وجابوه أسير، قال له أنت حر، اذهب إلى قومك وأنت أميرهم واستشر معهم، لكن عمل حاجة تأكد أن قومه راضون عنه، قال أنا عايز يكون في انتخاب من الناس أنهم عايزينك ولا في شخصية قيادية غيرك، فلما اختاروه أعطاه حصانة وقال له أنت عضو في مجلس شورى الدولة الإسلامية ولا تدفع ضرائب، وانت تقول امكانات الناس اللي عندك في الضرائب ايه، وانت لك مجلس شورى للنصارى تتشاور فيما يصلح هؤلاء النصارى وتبلغني به وتتخذ القرارات لراحة هؤلاء النصارى تماما. هذا الكلام المرة دي لانه عن النصارى ليس منقولا من كتب الجبارتي ولا منقولا من كتب المسلمين، منقول مما كتبه فولتير عن الجانب الحضاري المتميز لمحمد الفاتح مع النصارى الذين لم يكونوا يجدون من الحقوق زي بالضبط اللي حصل مع المقوقس الأكبر عظيم القبط في مصر، لكن بطريقة الحقيقة كانت أكثر روعة وأكثر براعة في التعامل مع هذه الفئة بشكل خاص. عايز أقول أرجوكم كفى مزايدة للعلمانيين الذين يكرهون أن يحكم الإسلام في أرض الإسلام اللي فيها أكثرية إسلامية، وكفى مغالطة من آخرين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، مغالطة للتاريخ والحقائق التاريخية. الكاتدرائيات زي ما قال الشيخ عمرو بن الشيخ حازم ان عمرو بن العاص حوالين مسجد الفسطاط، كنائس مصر دي كلها دخل عليها كاتدرائيات في العباسيه وغيرها، الفتح الاسلامي دخل عليها لم يمس كنيسه منها. عمر بن الخطاب رفض ان يصلي في كنيسه القيامه، وهذا لا حرج فيه شرعا من اجل ان لا ياتي احد من ضيق الافق ويقول صلى فيها عمر خلينا نعملها مسجد.
ولذلك عفوا نعم. لحظه ونرجع تاني، هو لم يصلي في كنيسة القيامة، ثم لما انتقل بعد ساعتين إلى كنيسة المهد خشي أن يكون هناك الناس تظن أنه الصلاة في الكنائس محظورة،
فصلى هناك،
فصلى هناك وقال لهم هاتوا لي ورقة وقلم، فكتب لهم عهدا مودع حتى الآن في خزينة هذه الكنيسة بألا تحول الكنيسة إلى مسجد.
نعم،
فأصبح الكنيستين جنب بعض، لم يصلي هنا حتى لا تحول إلى مسجد، وصلى هنا لبيان الحكم الشرعي وترك عهدا موقعا.
أريد أن أقول أمرا آخر أورده ابن القيم في زاد المعاد، اللي بيؤخذ من ابن القيم يعني فقط أحكام الذمين والمستأمنين ويدخلنا على حوادث مخصوصة، لا، ابن القيم يقول عندما يشرح حادثة أن بوفد بني نجران لما أتى ودخل على مسجد النبي، ناموا في مسجد النبي وصلوا صلاتهم في مسجد النبي، وقال لا مانع أن يصلي غير المسلم صلاته في مساجد المسلمين بشرط واحد ألا تتخذ عادة. ما يقولوش كل يوم حد نيجي نصلي عندكم، فرغوا لنا الجوامع بتاعتكم يوم الحد ونصلي.
ده مين اللي قال كده؟
ابن القيم
في كتاب إيه؟
زاد المعاد.
كويس،
زاد المعاد. إحنا يا جماعة والله إذا أخواننا المسيحيين أرادوا أن يكونوا لبنات حية في وطن كلنا نحبه، في أي وطن إسلامي، فليقولوا الحقائق أن الإسلام أرقى مظلة عادلة لهم، وسيبقى هذا العهد من حديث الرسول قبل أن يلقى الله: استوصوا بأهل ذمة خيرا، استوصوا بالنساء وبأهل الذمة. ثم طبقه عمر، طبقه عمرو بن العاص
ومحمد الفاتح،
طبقه صلاح الدين الأيوبي، ثم في القرن التاسع الهجري يطبقه محمد الفاتح بهذه الروعة النادرة. احنا اصحاب تاريخ حضاري، لن تستطيع الدنيا الا ان تضع ان تخفي يعني وجهها وراء اصبعها، حط يعني صبعك كده لك انا مخبي وشي. اذا عرفت تعمل الحكاية دي يبقى تخبي هذه الحقائق التاريخية الناصعة التي نفخر بها ونقول نحن سنتعايش مع اخواننا المسيحيين تعايشا بمنطق الإسلام وبروح محمد الفاتح.
محمد الفاتح الملك والإمبراطور البيزنطي حث إن هو عنده إحساس بأنه هيفتح القسطنطينية ويقتل، فكعادة كل العصور إنه المال سلطان، المال سلاح. طب تعال شوف بقى هذا العملاق المصباح اللي معانا، عرض عليه مالا وهدايا ورشوة كبيرة جدا، بس ارجع وبلاش الموضوع ده. ففكرني كما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن وإن وإن، فاعترض ورفض كل هذا. والأعجب إن هم عرضوا المال والهدايا والرشاوي على مستشاريه ومعاونيه حتى يشيروا عليه بأن يرجع عن هذه الخطة لفتح القسطنطينية. فالتربية عند الحاكم والمحكوم
قديم وجديده
ندي عشان نسكت او نظبط او
برتيت.
فالوضع اللي حصل بالفعل مع محمد الفاتح هو نفسه اللي حصل مع معاونيه ومستشاريه، وكل دول رفضوا المال والرشوه والاغراء
وبوا خطابه لهم خطاب محمد الفاتح لجنوده زي عمر بن عبد العزيز. يعني عمر بن عبد العزيز كان أميرا للدولة وكان يخطب الناس في تربية الشعوب على الإسلام. محمد الفاتح خطب للجنود لما تقرأها ولها دواوين على فكرة، تجد شخص يحضهم على الخشوع في الصلاة وعلى التنسك لله عز وجل وعلى إحياء الإيمان في قلوبهم وعلى التطهر من المعاصي وعلى إتيان الطاعات وعلى يعني تشعر بأنه يتكلم عن تنقية الجنود من ويذكرهم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أكرمكم الله بأن تفتح القسطنطينية على أيديكم أنتم لتحققت لكم بشارة عظيمة اللي هي فنعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك هو محمد الفاتح فتح القسطنطينية، بس محمد الفاتح فتح تلت أوروبا
صحيح،
وهو اللي جاب البوسنة والهرسك، هو اللي فتح
هي 10 سنين بين فتح القسطنطينية وفتح البوسنة، 10 سنين راح البلقان مسافات طويلة جدا،
ويوغوسلافيا السابقة هو اللي فتحها كلها.
اسمحوا لي أقرأ لكم الحتة دي بتاعت الفتح، إن هو كان شابا لما تجاوز 25 فتح القسطنطيني واتجه إلى استكمال الفتوحات في بلاد البلقان، ففتح بلاد الصرد وبلاد المورة وبلاد الأفلاق والبغدان وألبانيا وبلاد البوسنة والهرسك، ودخل في حرب مع المجر ما سابش، كما اتجهت أنظاره إلى آسيا الصغرى ففتح طربزون ونجح في فتح عدد من المدن الإيطالية إيطاليا.
وكان نفسه قبل ما يموت يخلص على إيطاليا كلها.
ده كله عنده 25 سنة.
المساحة دي تتجاوز 25-30% من أوروبا، يعني المساحة دي ممكن تصل إلى ربع أوروبا خمس أوروبا.
ورجل واحد مصباح واحد من صفيح الهدى يقوم بهذا الجهد الهائل جدا يا أخوانا. أنا يعني
للأدب الله بيدينا أمل.
نعم
يعني رب يحس بأمل والله.
وعندنا أمل آخر، إنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية هناك ولتفتحن رومية.
نعم
يعني أيضا روما الإيطالية، بمعنى أن بقية أوروبا الله عز وجل بشرنا بها. بس الفرق إيه بقى؟ شوف ما تفضلت بيه حضرتك، إنه لما قال لتفتحن القسطنطينية انظر إلى أبو محمد الفاتح إلى والده كيف تلقف هذا الأمل وظل يزرعه كحلم. ما هو أصله في حاجة، الوعد ممكن يهجر وممكن يتحول الوعد إلى حلم. اللي حصل كده أنه غرس الحلم في محمد الفاتح. إنما تصور أن عندنا نحن بشارة أخرى بأن الله سيمكن الإسلام من بقية أوروبا، ولكن لم يعد حتى حلما لدى الشباب ولا لأحد، بل هم يريدون الآن تركيا كما تفضلت حضرتك الحقيقة، وهم يعاندون فيها مسألة الإسلام. ولذلك أنا أذكر لحضراتكم واقعة لما ملك السعودية سمى نفسه لأول مرة خادم الحرمين الشريفين، فطلع كان في مؤتمر إسلامي عملته رابطة العالم الإسلامي، فقام واحد قال إننا نثني خيرا على الملك فلان أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في التاريخ، وصفق الحاضرون. لكن قام ممثل الوفد التركي، قام مغضبا بشدة وقال أنا أثني على الملك أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، ولكنه ليس أول من يختار لنفسه هذا اللقب، وإنما اختارها السلطان فلان الفلاني في تركيا كذا 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 كذا. فالذي قال إن الذي اختار أول إنه أول واحد اختار هذا اللقب قام وقال لئن كان أحد يفرح بخطئه فأنا أكثر من يفرح، فإني ألمس في غيرة هذا التركي على هذا اللقب أنه ليس أن أول من اختار هذا اللقب كان ملكا من ملوك كان سلطانا من سلاطين تركيا، أنه ينزع إلى حب الإسلام وعودة الإسلام وتمكن الإسلام، وأنه وأن من الزيف أن يسند إلى الأتراك أنهم علمانيون و إنما يجي النهاردة على سبيل المثال كلام عن محمد الفاتح في تركيا قضية أمن دولة، يعني قضية هناك أنهم يخشون الكلام عن الأمور الإسلامية، لدرجة أنه لما قام واحد وقال أنا حوكم وقدم في المحاكمة بتهمة أنه يتكلم عن العقيدة الإسلامية، فقال فعلشان يطلع براءة قال لهم أنا لم أنادي بتمكين العقيدة الإسلامية، أنا أنادي بتمكين عقيدة الشعب، وهي ما هو الشعب عقيدته الإسلامية. نعم. لكن نعم. فلكن حتى ينجو من هذا. فمع الأسف الشديد شوف يعني ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
وأحلوا قومهم دار البوار،
دار الخسارة، دار البوار، دار الخسران، بأنهم بدلوا هذه الأمجاد وأعادوها مرة أخرى. فأنا عايز أقول ولا تفتحن رومية معناها أمل. أنه يجب أن يظل الأمل موجودا، والأمل حلم ويربى عليه الشباب، كما أن هذا المعلم كان يقول لمحمد الفاتح صباحا ومساء أنه يردد الحديث مرة أخرى.
أنا حابب أقول أن منظومة الإصلاح وصناعة الأمة عايزة حاجتين، تلمحها في الحديث وتلمحها في التنفيذ من أبي محمد الفاتح، نخبة وأمة، وتربية النخبة غير تربية الأمة، لأن الرواحل تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله الرواكب اللي بيركبوا، يعني الراحلة اللي بتشيل غير اللي بيركب وبيتشال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها، ده من النخبة، ولنعمل جيشه جيشها، ده من الأمة. أي محاولة للتغيير تتجنب النخبة لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، أو إن إحنا يبقى عندنا قادة ونخبة، صناعة نخبة دون يعني أمة ولا صراط إذا جهالهم سادوا، يبقى لابد الشغل يبقى على يعني مستويين. عايزين نعمل مؤسسة يعني قوية، أخذ المتميزين أعمل لهم تدريب وتعليم متنامي، والناس الفواعلية بيشتغلوا وأنميهم أيضا، إنما تنمية هؤلاء غير تنمية هؤلاء، الحمل اللي يقدروا يتحملوا هؤلاء ما ينفعش في هذا الأمر، الكل يبقى ماشي تحت قاعدة الضعيف أمير الركض.
ولا هو ده بأزل. ولا هو ده انتخاب طبيعي، يعني إفراز طبيعي، لما تربية العامة تكون تربية صالحة.
صناع الأمة يا شيخ حازم ما ياخدوش بقى العاطل في الباطل وكلهم يعني يتربوا زي بعض، خد المتميزين، خد المتفوقين، خد النوابغ، اعمل لهم مساحات تربية ومساحات إعداد وتكوين زي والد محمد الفاتح. أكيد يعني والد محمد الفاتح كان عنده ناس تانيين لو جابهم يمسكوا إمارة الدولة، يعني إمارة وهو سنة 22 سنة قد يفشل، إنما هو وجد فيه نبوغا فأعطاه الفرصة. في نفس الوقت في تربية للجيش، يعني ابنه رب جيش ورب قادة متميزين، فعندنا يعني برامج لتربية النخبة وبرامج لتربية الأمة، والفتح لن يأتي إلا من الاثنين. ولعلي ألحظ في هذا تفسير قوله تعالى هو الذي أيدك محمد، هو الذي أيدك بنصره
صلى الله عليه وسلم
وبالمؤمنين، يبقى قيادة مثل محمد أو على نهج سيدنا محمد ومؤمنين في الأرض، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ومنهج رباني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فاحنا عايزين المهتمين بعمليات،
مش عارف ليه حاسس ان المعنى ده يعني محتاجين برضو نشوفه ونفحصه، يعني هل فعلا يحدث مغايرة بهذه الصورة؟ يعني انا متصور انه مفيش ارستقراطية الدعوة ولا ارستقراطية التربية، هو احنا نوجه ثم من يأتي هو بطبيعة الحال يأخذ زمام المبادرة. يعني لو اننا تبنينا مسألة ان احنا نأخذ ناس نخضعهم لبرنامج غير ما نخضع به بقية الناس، يعني هل هذا يا ترى يعني من المنهج الإسلامي؟ بمعنى انه بالعكس هو اللي ينبغ هو اللي بيرشح للمرحلة الأدق، انما لو ان احنا حضرنا او مش حضرنا يعني حرمنا الأمة من أنها كل الناس مستحقة لهذه التربية ولهذه الدعوة. يعني الدعوة دعوة الله توجه إلى الناس، ثم من يأتي هو يتطور عليها.
أنا أستطيع أن أسمي يعني في مرحلة التقاء نتعرف على الكل، وبعدين يعني انتقاء بتنتقي من بين يعني هذه النوعيات المتميزة، النوعيات العامة، في نوعيات متميزة. يعني انت عندك زي التعليم بالضبط، في ناس بتاخد ثانويه وبتقلع، ناس بتاخد كليه، ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه، في ناس في الرتب العسكرية بيمشي بياخد يعني الرتبة الع... واحد يبقى فز في الإدارة وفز يبقى اللواء الرجل
للتربية. المسألة كانت في متناول الجميع ثم نبغ البعض وهذا هو المؤهل للاستمرار.
يبقى لازم تديله عناية خاصة بالتربية.
نحن لم نحرم
يعني زي سيدنا الرسول لما أعطى عبد الله بن مسعود عناية خاصة يديله 70 سورة وحده فيصير هو القاعدة الأساسية اللي انطلق
منها. أنا عايز أقول اللي طلع لنا محمد الفاتح
نعم
نفس المنهج اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي الشيخ بيتكلم عليه. هو رجل أو ولد أو شاب فاذ وعبقري فذ فأبوه يلتقطه المرة دي أبوه هو الحاكم ويديله معلم فذ ويعمل عملية تربية بس تربية خاصة للإيه؟ للنخبة تربية خاصة للقادة تربية خاصة لشخص بيقوم أو بيعد أو بيجهز لأنه يكون هو الفاتح محمد الفاتح القسطنطيني.
لا لو كان هذا صحيحا ما فتحت القسطنطينية في تقديري. يعني أنا في تقديري أن معدل التربية العام
في أثناء الفتح
في لا حتى قبل الفتح يعني التربية التي خضع لها محمد الفاتح هي نفسها التربية التي خضع لها الشعب اللي تكون منه الجيش اللي فتح القسطنطينية هي ذاتها. لكن لأنه هو أصل فتح القسطنطينية هو سنه 25 سنة فمش هو الذي ربى الشعب وإنما كان هناك معدل للتربية جعل هذا جعل الجيش نعم الجيش والأمير نعم الأمير.
أنا ما أقدرش أختلف مع حضرتك بس أنا ليه وجهة نظر إنه أنا بحس إنه في حتى في التعليم لما نلتقط النخبة أنا بتصور إنه في رجل بألف ومئة ألف رجل يمكن أنا ممكن أكون حضرتك توضح لي أكتر إحنا
يخرج من وسط الناس وليكن هو برضو
بس الناس مش هينفعوا أبدا بدون معلش يعني أول مرة يبقى بينا حاجة كده
لا كويسة
كويس
إحنا نقول المخرج استوب
لا لا خلينا طبعاً أنا عايز أقول أنا عايز أقول إن الولد المتميز هو بيبقى صلاح الدين. أحيانا الشخص ده بيغير أمة يعني عايز أوصل إيه إنه الإسلام موجود صح والمبادئ موجودة والأخلاق موجودة مين اللي يرفع الراية أو مين اللي يبقى القائد.
شوف يا أستاذ سعيد في فصل وفي الأول على الفصل
كويس
لكن هو من جوه الفصل. إنما لو تصورنا أن محمد الفاتح يربى في القصر بعيدا عن الفصول
لا أنا يمكن أنا اللي السبب في اللبس ده في عدم التوضيح مني فتسامحوني. أنا متصور إن زي ما بتيجي مناهج التعليم لكل الأولاد في الابتدائي
خلينا نختلف مع شيخنا
فيطلع واحد فعلا الأول الثاني
يقول لك أنا ما أقدرش أختلف معاك بس هختلف
في أولاد نوابغ مش نوابغ بس في الدراسة نوابغ في الشعر في الرياضة في الإدارة في فيقوم دول ماشيين مع الطلاب التانيين في برامج المدرسة العادية لكن يتعلموا فصول خاصة وبرامج خاصة دولت ليتدرجوا في سلم الإدارة والقيادة لعموم الناس. هذا لا حرج فيه يعني أنا مش باخده عزله عن كل المجتمع
أنا أقصد كده بالضبط لا بهتم به اهتمام خاص شوي
لأنه قدراته تسمح
بس
أنا ما أقدرش ألزم كل الطلاب بقراءات زيادة. عندي طالب يحب يقرأ كتير وبيفهم وبيكتب قصة وبيكتب أو ما أقدر أقول له اقرأ روايات بس لكذا عشان أهله يبقى روائي
والله
لا أنت عايز هتبقى قائد إداري فأقوم أديله الإدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور هديله علم في الإدارة بشكل خاص. فده الإفراز الطبيعي من جوه الفصل يعني مش من البداية عامل لناس برامج تعال انت الناحية دي وتعال انت الناحية دي لا ده برنامج عام.
هذا ما أعنيه بس يمكن عشان اسم حضرتك صلاح فالشيخ يعني على اسم الوالد يعني فوتها إنما الناس بسعيد ما عندهمش
الأسماء.
أنا عايز أقول أنا بقول لحضرتك ما بختلفش معاك بس هختلف قصدي ما احبش اختلف معاك
نعم
ولكن نختلف
ايوه كده شوف
حتى ما احبش اختلف
على كل حال انا راجل ديمقراطي
ايوه
سوري
وان كانت ديمقراطيه نعم
تخالف الشورى كنت كثير. عايز بقى نخرج لحته في محمد الفاتح عظيمه جدا وهو برغم هذا العقل الراجع والتفكير والتربيه الخاصه الا انه ارسى مبدا عام في مبادئ الاسلام العظيمه وهي الشورى اللي حضرتك تفضلت بيها بس عايزين نسلط الضوء عليها شويه انه الشورى اعظم شيء ربنا ادهولنا نعمه كبيره جدا لهذه الشعوب المطحونه الان هي الشورى فعلا لو في شورى بيننا وبين بعض احنا الثلاثه حتى بتحدث كتير
نقول ايه ولا ما نقولش ايه، نقول مين ولا ما نقولش مين، فدايما اتنين، فالتالت دايما يقول انا يعني اتنازل عن رايي لراي اخوان. فده مبدا عظيم في الاسلام يعني.
هو الفارق بين الديمقراطيه والشورى ان الديمقراطيه يمكن ان تصل الى ما يخالف الشرع ويقال هذا حكم الشعب، انما الشورى هي مرحلة تشاور بين الناس بشرط أن تظل منضبطة بضوابط الشرع. فمثلا الغرب عنده تشاور وقرر أن الشذوذ الجنسي ممكن إقامة كنائس للزواج بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة والعياذ بالله، فأصار هذا قانونا. إنما وقالوا دي ديمقراطية خلاص لأنه حكم الشعب. أما الشورى فهي حكم الله، إن الحكم إلا لله، ولكنه أذن للبشر بأن تحدث بينهم شورى في أمور الله عز وجل جعلها ميدانا لتشاورهم. وهذا هو الفرق، والفرق واضح. محمد الخامس، شوف، لم يحدث
محمد الفاتح
لم يحدث نصر أبدا في التاريخ الإسلامي إلا والأمة في حال، إلا والأمة يعني الناس تشعر بمذاق الكرامة، الكرامة البشرية، والكرامة من مقوماتها هذه الحرية، أن يتنسم الحرية، أنا شخص لي كرامة. إنما لو سحقت البشر لا يمكن. ولذلك أنا متذكر أنه واحد كان يمشي من تركيا إلى سوريا قبل 67 بسيارته، في رحلة بالسيارة، فمر على معسكر من المعسكرات فرأى الضابط يصفع أحد الجنود على قفاه، فقال يعني هذا شعب لا يمكن أن ينتصر. بعدها بأربعة أيام وقعت حرب 67. فالكرامة هي التي تجعل يعني النصر مبتغى لهذا. ولذلك يعني سبحان الله حتى فيما يتصل مسألة السفن دي، كما حدث في حرب 73 لما حدث النصر، يستطيعوا أن يقتحموا خط بارليف ويفتحوا فيه بالمياه. المياه دي عبارة عن ماكينات ألمانية، ولكن طورها المقاتل المسلم في مصر، طورها بحيث أنها أصبحت تكون يعني تخرج قوة دفع شديدة للمياه، تحدث ثغرات في الساتر الترابي. فمحمد الفاتح لما يقول أنا عايز أمشي السفن تتزحلق على ألواح خشب مدهونة بالزيت عشان توصل للبحر وتمشي في البحر فتحصل قصر، فيها تطوير ذاتي.
حابب ألفت النظر إلى الجانب الطبي اللي تم تطويره بشكل غير عادي في أيام محمد الفاتح. أول شيء أنك لا يشتغل واحد في الطب إلا إذا توفر فيه أمرين: الرغبة أنه يحب الطب، والرحمة، الاثنين، الرغبة والرحمة. وكان عامل معايير لاختبار الحاجتين الاثنين دول. وبعدين حتى اللي بيطهي الطعام لابد يكون عنده خبرة متميزة بالأطعمة المناسبة لكل حالات مرضية، ويأخذ المسألة دي من الأطباء. يعني الطبيب هو اللي بيكتب الوصفات المريحة، والراجل عنده يعني هذه الخبرة. وأي واحد يدخل المستشفى يأخذ راتب الفترة اللي هو يبقى فيها في حالة نقاهة، بحيث ما يطلعش بيدور على شغل وبيدور على
ده. برضو يعني عمله محمد الفاتح،
نظام المستشفيات صارت أوروبا كلها إذا أراد حد من الملوك، من العظماء، من غيره، أراد أن يتعالج كان يذهب إلى المستشفيات.
ده جزء من التطوير الإداري اللي احنا قلنا عليه
بالضبط. يعني مش بس المساجد وتطويرها وبنائها والعمارة الإسلامية والإدارة، ده المستشفيات
والجيش.
نعم، فعمل تطوير مدني وحضاري كبير جدا. لكن الملفت فعلا للنظر والمؤسف أيضا أن من أبناء بني عثمان اللي هم أتراك، دارت النوبة في عصور التخلف الفكري في أواخر الخلافة العثمانية. أهم أسباب انهيار هذه الخلافة والتخلف الفكري والحضاري اللي حصل، اللي وصل إلى الجيش. أكبر فرقة ضاربة في الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب عن ثغور الدولة هي الفرقة الانكشارية، دخل إليها التخلف الفكري. قالوا إحنا لا نحارب إلا على ظهور الخير كما كان يفعل المسلم، وبالسيوف كما كان يقاتل المسلم. بقى محمد الفاتح يخترع سفن. محمد الفاتح يعمل يعني مدفع جديد، وزن الكرة اللي بتتحط في المدفع يعني 7000 طن تكسر أي قوة جيش أمامها ولا أي وبعدين تيجي انت تقول نحارب على يعني ظهور الخيل، فصار الالمان وصار الفرنسيين
بس يا اخي والله اختراع يعني. يعني انت بتقول لي وانا عمال ابص على اللي انت بتقوله ده وسمعته دي تاني مره.
نعم.
غير ان انا قراته بس برضه حاجه عجيبه، اختراع مدفع بياخدني لحته خطيره قوي، اختراع اسلحه، تصنيع اسلحه
طبعا،
تطوير صناعي وحضاري وعلمي لهذه الامه التي تحتاج الى ذلك. احنا لغايه النهارده مصانع الملابس الجاهزه بتستورد يا جماعه ابره الماكينه السنجر. طبعا الماكينه نفسها مستوردينها وشارينها من بره، ده اكيد.
ابره الماكينه السنجر لازم يستوردوها، لان لما طلعت يقولوا من الابره للصاروخ صنعوا ابره مصديه بتصدي، يعني الابره اللي هي اصغر شيء، لانه العدل غير قائم، طاقات الناس معطله.
نعم.
لابد ان يبنى هذا على اساس انه البشر معاك مش البشر ضدك ولا مقهورين، دي مساله في منتهى الاهميه.
صناعه السلاح والطعام الاثنين يبقوا جوه ارضك، يعني اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وانا بكرر واحب اكرر دايما ولا امل كلمه شيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله: من لم يكن طعامه من فاسه فلن يكون قراره من راسه.
دي بان عليها حلقه احنا هنقعد نختلف فيها ولا ايه الحكايه؟ كفايه.
الحقيقه
اصل انا ارى أنا ارى ان الكلمه من راسه لابد ان تسبق اللقمه من فاسه. ده هو لو لم تكن الكلمه من
الشيخ صلاح
يعني دي نقطه، هي كلمه رائعه، هي لابد ان تكون على كل حال.
لا اختلفت معايا اللي كلمه
في متفق عليه. لحظه ده احنا محمد الفاتح ده يعني
لا عشان الناس المتفق بس عليه ان انا يعني
المتفق عليه ان الفيزياء والكيمياء من فرائض الاسلام ومن واجبات الاسلام.
نعم.
والعلماء قالوا ذلك، قالوا لو لم ينهض بسلاح الامه الاسلاميه في الدفاع ضد عدوها الا سلاح يلزم يعني او لم يتوفر لدى الامه الاسلاميه ياثم كل المسلمين من الشرق الى الغرب. طب في سلاح الكيميائي يا جماعه، في سلاح النووي، واحنا مش متمكنين لا كيمياء ولا فيزياء، يبقى حرام عليكم كلكم. طب انا بصلي واصوم وزكي وحج
ليس كافيا.
ولذلك محمد الفاتح انهض وبعث الهمه في الامور التجريبيه، العلم التجريبي، وهذا من فقهه. انما انا اقول لحضرتك ايه اللي بيخليهم يقولوا الخيل الانكشاريين دول؟ هو في احاديث فعلا بتتكلم عن انه من علامات الساعه انه القيامه مش هتقوم الا اذا الا وفي حرب بالسلاح بالسيف والخيل وما الى ذلك. طب انتوا مالكم؟ وده مش معناها ترتيب حكم شرعي، ما يمكن القنبله الذريه هتهلك الاسلحه الجديدة ويرجعوا الناس يتحاربوا بأي طريقة، إنما هذا ليس معناه أنه يدى إجماع الأمة وإجماع العلماء.
سمعت من عالم جليل فكرة عبقرية قوي، قال إن الكلام ده عشان يتحقق يحصل الآتي، قال هتقعد الحروب تتطور بالكمبيوتر، تتطور 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 لدرجة إن إحنا نيجي نزب الزرار كده صاروخ، نزب الزرار كده الجندي يجري جندي آلي، خلاص مفيش ناس. هو بيقول يعني بيتوقع بيقول ازاي نوصل لكده، فكله كده 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 كله تكنولوجيا تكنولوجيا، فجأة القوة الطاقة
يعملوا فيروس للكمبيوتر
لا الطاقة الكهربائية اللي بتغذي كل ده تتعطل او تدمر او تنتهي. ده يعني هو الراجل بيفكر يعني مش ما عندوش ادلة ولا حاجة يعني. فساعتها لما الاقي كل الحروب وقفت هنضطر ناخد خشبه بقى او سيف او
وننزل ليكن على كل حال يعني. هو هو
هو هو اللي بيقول
يعني هو
يعني الحقيقه يعني امتلاك فاعليه التطوير، يعني لابد ان يكون في عقل ووجدان النخب وايضا الامه ان انا امتلك فاعليه التطوير للطاقات والقدرات والملكات، ان انا لا اتوقف ابدا على الموجود واخذ اجتره واردده كما لا، انا قادر على التطوير والابتكار والاختراع وان انا استطيع اعلم العالم. ليه انا ما اعلمش العالم؟ انا لا اذكر واذكر، انا لا يغيب عقلي، عقلي وانا نايم بيشتغل في العلم، بيشتغل في الفكر، انما التاني هو صاحي عقله ميت. يعني صدقت. يعني ازاي انا لا انظر الى الحرام، الى امرأة في الحرام، التاني مشغول بزنا وفجور، البنت كل يوم مشغولة بواحد ترضيه، فعقلها مشتت، قلبها يعني مفتت. انما احنا عندنا قلب الاخت يعني مجتمع كده بلباقة العفة، والاخ لا بيسكر ولا بيزني ولا بيعمل. لماذا لا يكون العالم المسلم والعالم الاول في العالم الذي يبتكر كل جديد، لماذا شعرنا ان احنا ما نقدرش نكون في هذه القمة؟ نحن نستطيع باستعادة
بعد
محمد الفاتح امامنا،
بعد محمد الفاتح هنستطيع ان شاء الله. يبدو المخرج حاجز يخفف حدة الخلاف بتاعنا.
لا مفيش
خلاف ابدا،
فقال لك خلاص شطبوا يعني.
على كل حال مع هذه الفكرة اللي هي ان الجمود فعلا يعتبر رأس مال للهزيمة، ده عربون الهزيمة الجمود. نعم.
صحيح.
يعني احنا عايزين نختم الحلقة باني محمد الفاتح انا بلمح انه بدايته بنى 300 مسجد، وهي اشارة الى ان النصر يخرج من المسجد. نعم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسجد جامعة وجعلها معسكر، وجعل بيت الله بيت الله، جعلوا منبر دعوة ومنطقة لخروج الغزوات ومكان للعبادة وارتقاء الروح وارتقائها إلى أعلى، حمكم الله. فهكذا يعني نتمنى أن يعود المسجد، وهكذا فعل محمد الفاتح، ونحن مع مصباح تاني إن شاء الله.
أنا حابب أقول حاجة الحقيقة، أن احنا في مصباح محمد الفاتح أريد من كل مربي، الأساتذة، الأباء، عندما يلمح ذكاء في أي طالب عنده، أي ابن عندك، أنك تلتقطه
يهتمل.
وتستثمر في تربيته وتعليمه أرقى مستوى العلوم، تقول له عايزك الطبيب الأول، المهندس الأول.
نعم.
الكيمياء الأول، عالم النووي الأول، بهذا سترتقي الأمة إن شاء الله.
جزاك الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، عقله وحفظه كان عالي.
ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة،
سجنه ده عصم بيوت كثيرة وأولاد كثر، محتاجين النهاردة يشكروا ابن تيمية.
دخل السجن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة،
كان متسامحا،
لم يكن يرد سائلا أبدا، وكان ينفق كل ما عنده،
وده كان موجود عند ابن تيمية.
أنا أدعوكم أيها الأخوة وأيها الأحبة لمواصلة البذل والعطاء حتى تستمر مسيرة هذا المستشفى بعلاج هؤلاء المرضى، وأدعوكم كذلك لدعم هذا المستشفى من باب الزكاة، فباب الزكاة يصرف، لأن العلاج حاجة، فصرف الزكاة في بابه الصحيح وفي وجهه الصحيح، والعلاج لجميع المرضى بالمجان من حيث الخدمة العلاجية وكذلك صرف الدواء. أدعو إخواني أهل الخير في جميع العالم لمساندة الأخوة في هذا المستشفى، والله هو المسؤول وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين.
طول شهر رمضان من الفطار للسحور، كلم السعودية بجنيه وربع للدقيقة مع مفتاح الزيرو، وبس مفتاح الزيرو وافتح في الكلام.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان، هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
هم سيرة ومسيرة تكبيرة فوق المآذن في المدى، وثبة للحق في وجه الردى.
صرخة عمرية كالبرق جاف رعدا وابن الوليد مهند في الله لن يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها حمل اللواء وأرشد هم للحيار السائرين بدربهم مصابين.